الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان أن المذي ناقض للوضوء. وقوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، والمذي هو سائل أبيض لزج يخرج بسبب التفكر في النساء ونحو ذلك. والفرق بينه وبين المني أن المني سائل أبيض ثخين يخرج بدفق، أما هذا ما يخرج بدفق. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كل فحل مذاء. بعضهم احتج بهذا على أن فحول البهيمة يمضي أيضا، كل فحل أي كل ذكر مذاء، حتى النساء عندهن هذا الأمر. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه التوكيل في السؤال في العلم. قد جاء في بعض الروايات أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمار، وفي بعضها أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي، وفي بعضها أنه وهو في الصحيح الذي سأله المقداد. فلا يمنع أن المقداد طرح السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استفصل من علي بن أبي طالب وخاطبه مباشرة، وأكذا عمار لعله في موطن آخر والله أعلم. هذا من حيث الجمع، وإلا ما في الصحيح مقدم. استدل العلماء بهذا الحديث على نجاسة المني المذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. هل يلزمه الوضوء بمجرد خروج المذي؟ لا يلزم إلا إذا أراد أن يصلي، هذا هو الصحيح. وقد استشكل بعضهم هل يغسل الأنثيين مع الذكر في حال الإمذاء، فاستدلوا بزيادة ليغسل ذكره وأنثيه، صحيح الألباني وغيره، حتى يقع البرودة وتخف الحرارة. وأما من حيث حكم المذي، جمهور أهل العلم إلى نجاسته، وذهب بعضهم إلى طهارة لأن أصله المني وهو طاهر. أما المني جمهور أهل العلم على طهارته، وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسته وقوله ضعيف. وهنا الفرق بين المذي والمني: الأول أن المني سائل أبيض غليظ يخرج بدفق وبشهوة ويعقبه فتور، وله رائحة معتادة مثل طلع النخل أو العجين، وإذا يبس له رائحة البيض. والمذي هو سائل أبيض رقيق لزج لا يخرج بدفق ولا يعقبه فتور. الثاني أن المني يكون منه الغسل، وأما المذي يكون منه الوضوء فقط. الثالث أن المني الصحيح فيه أنه طاهر، أما المذي الصحيح فيه أنه نجس. حكم الودي: الودي هو سائل أبيض وربما أصفر رقيق يخرج بسبب المرض أو البرد أو الفتور والكسل. وهكذا ذهب الجمهور إلى نجاسته. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة، وضعفه غير واحد. ساق المصنف الحديث لبيان حكم مس المرأة وهل هو ناقض للوضوء. اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال. الأول: ذهبت الحنفية إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء مس زوجته أم غير زوجته. الثاني: ذهب مالك إلى أن الوضوء ينتقض مس الرجل المتوضئ البالغ إذا كان بلذة. الثالث: ذهب الشافعية إلى النقض باللمس بشرط عدم المحرمية. الرابع: ذهب الحنابلة إلى النقض مطلقا، سواء كان اللمس بشهوة أو بغير شهوة. والصحيح أن اللمس غير ناقض للوضوء. وهذا الحديث وإن كان قد ضعف ففي الباب ما يغني عنه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة بجانبه كما في الصحيح، فإذا سجد غمزها. وهكذا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجعلت تتلمس، فوضعت يديها على قدميه. وأما قول الله عز وجل أو لمستم النساء، فالمراد به الجماع على تفسير عبد الله بن عباس، وهو الأظهر في سياق الآية. قوله قبل بعض النساء لعلها عائشة رضي الله عنها وكنت. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليها خرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان حكم الشك في الطهارة. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني وجد كشيء يتحرك هل خرج ما خرج يبقى الإنسان في حيرة, وهذا يدخل فيه الرجال والنساء. قال فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة حتى يسمع صوتا يعني يتأكد أنه أحدث أو يجد ريحا يتأكد أنه أحدث. وهذا من حكمة الله عز وجل, لأن بعض الناس ربما يكون أصم فيشم, وبعض الناس ربما يكون أخشم لا يشم ولكنه يسمع. ولا يلزم أنك لا تخرج إلا إذا وجدت هذين الأمرين, فإذا تأكدت لم تكن عندك وسوسة وتأكدت من خروج الشيء فهنا يلزم, قد تجد بللا إذا كان الخارج من جهة الذكر فنحو ذلك. وهذا الحديث حجة في باب أن اليقين لا يزول بالشك. وقد جاء هذا الحديث بلفظ لا وضوء إلا من صوت أو ريح, وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح, لأن عندك نواقض أخرى, عندك مس الذكر, عندك ماذا كذلك أكل لحم الإبل, عندك. قالوا هذا يحمل على داخل المسجد الجالس في المسجد, يعني غالبا ما يأتي هذا الأمر صوت أو ريح يسمعه. وأما لفظ الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. قال عن طلق بن علي رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري, أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك. خرجه الخمسة وصحابه بن حبان, وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. قال وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان, وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. ساق المصنف الحديث لبيان القول في مس الفرج هل هو ناقض أو ليس بناقض, لأن عندنا الآن تعارض. حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك, كما أنك تمس يدك, تمس وجهك, تمس فخذك, تمس قدمك ولا ينتقض الوضوء, كذلك إذا مسست فرجك لا ينتقض الوضوء. وحديث بصرة من مس فرجه هو في بعض الروايات من مس الفرج فليتوضأ دليل على النقض. وبسبب هذا الاختلاف بين الحديثين اختلف العلماء, فمنهم من ذهب إلى ضعف حديث طلق بن علي وإثبات حديث بصرة, ومنهم من ذهب إلى ضعف حديث بصرة وإثبات حديث طلق بن علي, ومنهم من ذهب إلى الجمع فقال حديث بصرة إذا كان يمس من فوق حائل أو كان يمس بغير شهوة, وحديث طلق بن علي على إذا كان العكس. نعم, حديث بصرة إذا كان المس بشهوة وبغير حائل, وحديث طلق بن علي إذا كان المس بحائل وبغير شهوة. ومنهم من قال حديث طلق بن علي منسوخ لأن إسلامه كان متقدما, أما حديث بصرة متأخر والناسخ يقضي على المنسوخ. هذا هو الذي يظهر أن حديث بصرة أقوى من حيث الحجية ومن حيث السند. قلت هنا في التعليق وحديث الباب ظاهرهم التعارض, وقد اختلف العلماء بسببهم اختلافا كبيرا إلى أقوال الأول. ذهب بعضهم إلى تقديم حديث طلق بن علي على حديث بصرة بنت صفوان, الثاني ذهب بعضهم إلى نسخ حديث طلق بن علي بحديث بصرة بنت صفوان, فقالوا حديث طلق رضي الله عنه متقدم وحديث بصرة متأخر. قال ابن حزم ولا نعمة قال هذا الخبر خبر طلق صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه لوجوه, أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء, ثانيها أن كلامه عليه السلام هل هو إلا بضعة منك دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه. وهذا الذي يظهر أن الحديث منسوخ وأن الحديث ضعيف, والعمل على حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها. الثالث ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف حديث طلق بن علي, الرابع ذهب بعضهم إلى تضعيف حديث بصرة. تقدم هذا الكلام مختصرا وأعدناه قراءة والله المستعان. قوله مسست ذكري أي بغير حائل كما قال ذلك بعض أهل العلم، لأنه قد جاء في بعض الروايات أن الوضوء ينقض إذا مس ذكره بغير حائل، وأما إذا مسه بحائل فإنما هو بضع منك. وذهب بعضهم إلى أنه إذا مسه ببطن كفه نقض، وهذا منهم اعتماد على أحاديث ضعيفة. قول الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء أيضا النساء، إنما ذكر الرجل خرج مخرج الغالب. وقد احتج جماهير العلماء بالأدلة المتقدمة على أن مس الذكر والفرج ينقض الوضوء سواء كان قبلا أم دبرا، ويدخل فيه من مس فرج غيره سواء كان قبلا أم دبرا. وهكذا النساء اللاتي يغسلن أولادهن يلزمهن الوضوء إذا مست فرج ولدها. بعض أبواب الفقه تدريسها على سبب الحرج، مرة من المرات كنا ندرس في كتاب النكاح ونحو ذلك ما انتهينا منه إلا وقد ضاق الصدر. في يوم من الأيام أسرعت القراءة حتى أتخرج منه، كنا في الظهر نقرأ في النكاح، في العصر في النكاح، في الليل في النكاح. قال بعضهم ما مع هذا إلا النكاح. وأيضا بعض المواطن في باب الحيض، وهكذا الجماع يتحرج الإنسان منها. في أول ما نزلنا البلاد دعوة كان المسجد حقنا ما شاء الله مكبر الصوت يسمع إلى أبعد مكان، والنساء تخرج تستشرف على البيوت بالليل ما أحد يرى أحد، والمدرس الحشفة الفرج الحشفة الفرج. قالت بعض النساء الله يلعنك، يعني تخبرنا بما تفعل مع زوجتك؟ فالشاهد بعض الأبواب عديها، وإذا كتبت إذا كان في كتاب سطر اكتب، الذي يقرأ يقرأ. وإلا كلام النووي هذا الباب باب الاستدخال، يعني والله تتحرج من قراءته، ربما أنت وحدك، فكيف إذا قرأته على الطلاب؟ فكيف إذا سمعه العامة؟ إذا سمعه العامة يتعظمون هذا الأمر، فالله المستعان. لكن عندنا اللعن في البلاد مقلوب، قال الشيخ زايد لا تنبهوهم، خلوهم على ما هم عليه. يقولوا الله ينعلك، يعني يسر لك بنعال. قال خلوهم على هذا اللفظ، لأنك إذا نبهته سيرجع يقول الله يلعنك، وهذا كثير. لكن خلوا الله ينعلك، يسر لك بنعال طيبة تلبسها. ودليل هذا يا أخوة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة في قصة أسماء الأنصارية، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها، قالت كيف تتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها. ولم يصرح لها، فقالت عائشة رضي الله عنها لها تتبعين بها أثر الدم.